أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثامن بعد 300 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بإذن الله تبارك وتعالى. نحن فيه مع تفسير سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 21 بعد 200 بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. توقفنا في اللقاء السابق عند تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السلام ورحمة ورضوان، يعني من بعد تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة الذي شرحناه، وهذا من بعد المختصرات ومن بعد الظلال. نحن إذن مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين في هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. النكاح في الأصل الضم والجمع، ومنه قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله عمرك الله كيف يجتمعان. يعني أيها المريد أن تجمع بين الثريا وسهيل، وهما نجمان معروفان، الأول في الشمال والثاني في الجنوب، فقوله كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم. وأما في الشرع فهو عقد على محللة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصين الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، تنكحوا بفتح التاء أي لا تتزوجوا بهن حتى يؤمن. والمشركات جمع مشركة، والمشركة أو المشرك هو من جعل لله شريكا فيما يختص به، سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن اتخذ إلها يعبده فهو مشرك، ولو آمن بأن الله خالق للكون. ومن اعتقد أن مع الله خالقا للكون أو منفردا بشيء في الكون أو معينا لله تعالى في خلق شيء من الكون فهو مشرك. وقوله تعالى حتى يؤمن أي حتى يدخلن في دين الله، ودخولهن في دين الله يلزم منه التوحيد. وقوله تعالى ولأمة مؤمنة أي امرأة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذه الجملة تعليل للنهي عن نكاح المشركات مؤكدة بلام الابتداء ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. خير من مشركة أطلق الخيرية ليعم كل ما كان مطلوبا في المرأة، ولو أعجبتكم سرتكم ونالت إعجابكم في جمالها وخلقها ومالها وحسنها وغير ذلك من دواعي الإعجاب. فإن قيل كيف جاءت الآية بلفظ خير من مشركة مع أن المشركة لا خير فيها، فالجواب من أحد وجهين. الأول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين ويراد به التفضيل المطلق، وإن لم يكن في جانب المفضل عليه شيء منه، وكما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الثاني أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جمال ونحوه، ولذلك قال تعالى ولو أعجبتكم، فبين سبحانه وتعالى أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فإن نكاح المؤمنة خير منه. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين بضم التاء أي لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، سبق بيان ذلك عند قوله تعالى حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشركة. قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، هذه الجملة تعليل لما سبق، والمشار إليه فيها أهل الشرك أي يدعون الناس إلى النار بأقوالهم وأفعالهم وأموالهم، حتى إنهم يبنون المدارس والمستشفيات ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعا ومكرا. ولكن قد بين الله نتيجة عملهم في قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأموال باهظة بتنفق في سبيل التنصير والتضليل وغير ذلك حتى التقتيل. أولئك يدعون إلى النار. وقوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحة ومغفرة الذنوب بالتوبة أو بالحث على التوبة والاستغفار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي إذن الله عز وجل. والإذن على قسمين، إذن كوني وهو ما يتعلق بالمخلوقات والتقديرات، وإذن شرعي وهو ما يتعلق بالتشريعات. فمن الأول قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن الثاني قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني شرع لكم. والظاهر أن الإذن في هذه الآية والله أعلم يشمل القسمين، لأن دخول الإنسان فيما يكون سببا للجنة والمغفرة كوني، وما يكون سببا للجنة والمغفرة هذا مما شرعه الله عز وجل. قوله تعالى: ويبين آياته للناس، أي يظهرها. وآيات جمع آية، وهي العلامة القاطعة التي تستلزم العلم بمدلولها، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالآية هي العلامة، العلامة القاطعة التي تستلزم العلم بمدلولها. وقوله تعالى: لعلهم يتذكرون، ختمت بها الآية، أي يتعظون. والجملة تعليلية. ثم ذكر الشيخ فوائد الآية. من فوائد الآية أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركات، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لقوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإن هذه الآية اليوم أحل لكم الطيبات مخصصة لآية البقرة، وأل في قوله تعالى اليوم للعهد الحضوري، تفيد أن هذا الحكم ثبت في ذلك اليوم نفسه. والآية في سورة المائدة ونزولها بعد نزول سورة البقرة، لكن مع كون ذلك مباحا فإن الأولى ألا يتزوج منهن، لأنها قد تؤثر على أولاده، وربما تؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها لجمالها أو ذكائها أو علمها أو خلقها وسلبت عقله، فربما تجره إلى أن يكفر. وهذا الذي يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى موجود في الواقع على مستوى المجتمع الغربي. الحمد لله. فالمرأة الغربية يعني تفعل مع زوجها الشرقي المسلم ما يطير لبه، يعني بيطير لبه من ناحيتين، إما بالحسن أو بالمشاكل. وعلى رأي واحد راح يتعالج في المجتمع الغربي، فالبنت الممرضة، الرجل كان كبير وابنه واخده موديه راح جاي عليه على المستشفى، يهديكم الله يصلح بالكم. البنت الممرضة مهتمية بالراجل، راجل كبير في السن وكده، فلما جاء ابنه بقول لك ايه يا فلان، قال له نعم، قال له ما تشوف لي البنت الممرضة دي، انا شوفها لي اتجوزها. حنين عليه قوي. قال له يابا دي كفرة يابا. قال له دي امك اللي كفرة. هو يعني قصد كفران العشير، قصد اللي هو عاشه وعاناه من امه، فراح قال له كده امك اللي كفرة. طبعا احنا ما نكفرش الكفر العقدي، لكن ممكن نفهم من الكلمة هو أنا كعامي، لكن أنا بفسرها على إنه ده كفران العشيرة. فعاوز أقول المثل اللي أنا قلته ده موجود في المجتمع الغربي، ولذلك لما يقول الشيخ فإنها قد تؤثر على أولاده ده موجود، والتأثير الآن بكل الوسائل، حتى ما لم يكن يعني بالطريقة السلمية بيبقى عن طريق البوليس، وربما تؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها لجمالها أو ذكائها أو علمها أو خلقها وسلبت عقله، فربما تجره إلى الكفر، نعوذ بالله تعالى. ومن فوائد الآية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لقوله تعالى حتى يؤمن، فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح، ومتى وجد الشرك حرم النكاح. ومنها أن الزوج ولي نفسه لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، فوجه الخطاب للزوج. ومنها أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب لقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ومثله قوله تعالى
يعني مبتدا وخبر ولا مضاف؟ ومثله قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، نسأل الله العافية. فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك، ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعا، ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعا. وعليكم السلام. ومنها تفاضل الناس في أحوالهم وأنهم ليسوا على حد سواء لقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ومنها الرد على الذين قالوا إن دين الإسلام دين مساواة، لأن التفضيل ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة لفظة المساواة مثبتا، ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها، لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين. لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة المساواة، جاء بكلمة خير أو جاء بكلمة هي خير من كلمة المساواة، وليس فيها احتمال أبدا، وهي العدل، العدل كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل الآية. وكلمة العدل تعني أن يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين، لأن العدل إعطاء كل شيء ما يستحقه. والحاصل أن كلمة المساواة أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين وأكثر المسلمين، ولا سيما ذو الثقافة العامة ليس عندهم تحقيق ولا تدقيق في هذا الأمر ولا تمييز بين العبارات. ولهذا نجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس، ويقول الإسلام دين مساواة. ونقول لو قلتم الإسلام دين العدل لكان أولى وأشد مطابقة لواقع الإسلام. وبالفعل أعداء الإسلام الآن يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، ولا يمكن يكون الرجل كالمرأة ولا المرأة كالرجل، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. لكن وصلت المساواة الآن لحد أنه كل واحد يختار النوع الذي يريد، والمرأة تبقى رجل والرجل يبقى امرأة، أو نقول الذكر لأنه كلمة الرجل يعني كبيرة عليه، وده موجود الآن. فهم خذوا المساواة حتى حتى المساواة في الميراث، المساواة في حاجات كده في الحياة الزوجية في الحقوق، وبعدين قال لك المساواة يعني حتى في التعدد. يعني الإسلام لما يبيح تعدد الزوجات، طب لماذا لا يبيح تعدد الأزواج؟ هو باسم المساواة. يعني الرجل يتزوج أكثر من امرأة، طب والمرأة تتزوج أكثر من الرجل. هو دي مساواة عنده. وليه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه ما تكونش الأنثى مثل الذكر في الميراث؟ وينسوا الحكم، ينسوا أن الله عز وجل كما قال ألا يعلم من خلق، ينسوا في مسألة الميراث أنه مش مطلوب من المرأة تنفق، مطلوبة من أبيها إلى أن تتزوج، ومن زوجها إلى أن تطلق أو ترمل، ومن ابنها من بعد ذلك، ويوم يموت عنها زوجها يبقى عندها ميراث، ولكن هي دائما مكفولة من رجل، من زوج أو محارم. إنما الرجل مطلوب منه ينفق على نفسه، وينفق على زوجته، وينفق على بناته، وينفق على أمه، وينفق على أخواته، وينفق على قريباته الفقيرات. فلما بياخذ هو ضعف المرأة بيخلص الضعف، والمرأة ميراثها كما هو. ده نوع من المحاباة والمجاملة للمرأة، ده يقعد ميراثها لغاية لما في الأخ يا أولاد خدوا إراطين الأرض اللي عندي خلونا حج بيهم، طب خدوا إراطين الأرض اتجوزوا بيهم. ما هي تعمل بيهم ايه؟ ما هي مكفولة مكفولة. إنما الرجل مطلوب منه ينفق ووجوبا، فده عدل ربنا الذي خلق فعلم فحكم. لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما كانش عشان خاطر سواد عيون الرجل، ده عشان المرأة في المقام الأول. أيوة في حتة في التعدد للرجل فيه، بس بنسبة كام؟ 10%، والتسعين بالنسبة لمين؟ للمرأة. المرأة الإسلام لما أمر أو أباح بتعدد الزوجات كان عشان خاطر المرأة. لما احنا في المجتمع الجاهلي في العصر الحديث منعنا تعدد الزوجات وحرم في بلاد المسلمين بطريقة أو بأخرى عن طريق القوانين وعن طريق الأعراف، وسمينا زواجنا زواج نصارى والكلام ده، النتيجة إيه؟ في التسعينات وأنا في مصر لما كنت شغال في الدعوة في مصر وفي الصحوة الإسلامية، وصلتني إحصائية بتقول إنه 10 مليون عانس من سن 30 للـ40، وعشرة مليون مطلقة وأرملة. والكلام ده لما يبقى في التسعينات، يعني دلوقتي يبقوا كام؟ وبعدين كان عندنا العانس في القرية مش في المدينة من سن 20 للـ30، إنما ده حاسبين من 30 للـ40. طب إيه اللي عمل المشكلة دي؟ عدم تعدد الزوجات. فتعدد الزوجات مش عشان صالح الرجل، لصالحه حتت كده. أنا مش في محاضرة تعدد الزوجات عشان أشرحها، لكن برد على شبهة حتة المساواة. إزاي الشيخ بينفي كلمة المساواة؟ أيوة بينفي المساواة أهي، ما هو بقولك باسم المساواة عاوزين كما الرجل يعدد الزوجات المرأة تعدد الأزواج. طب الرجل بيعدل بين الزوجات وكل مخصص ليلة لكل واحدة، طب والأزواج اللي هيتزوجوا زوجة واحدة وكلهم عاوزينها دلوقتي تعمل ايه؟ هي هتقدم مين على مين؟ طيب قالوا هناخد بالدور. طب الولد اللي هتحمل منه هيبقى ابن مين؟ ده أبسط حاجة تتقال. يعني في حكاية انه في من المستغربات
من تطالب بتعدد الأزواج كما أن الإسلام أباح بتعدد الأزواج. أعتقد آخر واحدة مش الأخيرة أوي يعني اللي نفقت دي كان اسمها نوال السعداوي كانت بتقول كده، يعني الكلام ده مش محض خيال. وفي جيل المستغربات وجمعيات النهضة النسائية من أيام هدى الشعراوي وصفية زغلول وإلى يوم الناس هذا موجود المطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى، إنما الإسلام جعلها العدل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابنأتي إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، قال: وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى في مسألة جديدة لو نظرنا إليها لوجدناها أساس أي حركة في الحياة وفي المجتمع، إنها مسألة الزواج. ويريد سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذي كرمه وجعله خليفة في الأرض وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته. إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن، أو إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجي واحد، لأن الأهواء المتضاربة هي التي تفسد حركة الحياة، فأراد أن يصدر المجموع الإنساني كله عن ينبوع عقدي واحد، وأراد أن يحمي ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات والأهواء. لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف، إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذي سيوجد ذلك الإنسان من بعد الزواج. فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة بالتكاثر، ولذلك لابد من الدقة في اختيار الينبوع الذي يأتي منه النسل. فهو سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إن الحق سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذه أول لبنة في بناء الأسرة وبناء المجتمع، لأنها لو لم تكن مؤمنة فماذا سوف يحدث؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها، وأنت مهمتك كأب ومرب لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غرست في الوليد. فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة، لأن هذا يخل بنظام الأسرة. فعمل الأم مع الولد يؤثر في أوليات تكوينه، إنه يؤثر في قيمه وتكوين أخلاقه، وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعي. والطفل يقضي سنواته الأولى في حضن أمه، وبعد ذلك يكبر فيكون في حضن أبيه. فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه. ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في الكائنات كلها، فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب، وهناك طفولة أخرى تستغرق شهرا، وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان، لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي سيقوم بها الإنسان. كل الطفولات التي قبلها طفولات لها مهمة سهلة جدا، إنما الإنسان هو الذي ستأتي منه القيم، لهذا كانت طفولته طويلة إنها تستمر حتى فترة بلوغ الحلم، والحق هو القائل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فكأن الطفل يظل طفلا إلى أن يبلغ الحلم، فكم سنه، فكم سنة إذن ستمر على الطفل، وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة؟ إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات. وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب، وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق. ونحن نعرف أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذرة التي تتكون منها شجرة جديدة وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فجة وليس لها طعم. وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقي الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور. إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولدا صالحا نافعا. يريد الحق للنشأ أن يكون غير مضطرب الإيمان، لذلك يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إنما الأول أخرى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هنا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة النازلة. وعلى كل منكم أن يأخذ حكم الله، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر. إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج، فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال، وتبقى القيم هي المتحكمة. ونحن نجد المرأة حين تتزوج ثم يبطئ الحمل فإنها تعاني من ذلك، وكذلك أهلها. إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين فهذا كله سيبرد ويهدأ بعد فترة. ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة، وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم، لا، لأنها لم تكن في باله وقت أن اختار. لذلك تريد المرأة أن تمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها، وحتى يقول المجتمع: عليك أن تتحملها من أجل الأولاد. فالرجل بعد الزواج يريد قيما أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولا. لذلك يحذرنا الله قائلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وجاء قوله تعالى حتى يؤمن لأن الإسلام يجب ما قبله، ما دامت قد آمنت فقد انتهت المسألة. وانظروا إلى دقة قوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي إن الأمة المسلمة خير من حرة مشركة. ولو أعجبتكم، لقد جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسي،
ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ بمقاييس بائدة وزائلة. ثم يقول الحق سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا هو النظير في الخطاب، وهو ليس متقابلا، فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين، إنما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وتلك دقة في الأداء هنا، لأن الرجل له الولاية في أن ينكح، فيأمره بقوله له لا تنكح، لكن المرأة ليس لها ولاية أن تنكح نفسها. ونحن نعرف القاعدة الشرعية التي هي مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو لم يوجه حديثه للنساء. لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها، لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة زوايا أخرى تحكم الموقف. صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كي نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا الزواج، لكن الأب أو ولي الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى، فلو تركنا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة. وساعة تأتي المقاييس العقلية الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسبا لها، فتفشل الحياة الزوجية. لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة كي لا نأتيها بواحد تكرهه. ولكن الذي يزوجها إلى ذلك الرجل هو وليها، لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية والأخلاقية التي قد لا تنظر إليها الفتاة، فقد يبهرها في الشاب قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه. لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنسانا غير جدير بها. ولكي تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت وعقل أب وخبرة أم، كان لابد من استشارة الفتاة. وأن يستنير الأب برأي الأم، ثم يقول الأب رأيه أخيرا. وكل زواج يأتي بهذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق، لأن المعايير كلها مشتركة، لا يوجد معيار قد اختل. فالأب بنى حكما على أساس موافقة الابنة، أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل، لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج. وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله في الدخول إلى الزواج. وحين لا يطبقون منهج الله في الدخول إلى الزواج ثم يقابلون بالفشل، فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم. ونقول لهم: هل دخلتم الزواج على دين الله؟ إنكم ما دمتم قد دخلتم الزواج بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم. فالدين ليس مسؤولا إلا عمن يدخل بمقاييسه هو، لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يحل لك المشاكل، فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله. وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكن قد اتهمنا منهج الله، ولقلنا قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا، ولذلك كان لابد أن تقع المشكلات. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه قضية لها سبب،
لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها. لقد كان السبب فيها هو ما روي أن هناك صحابي اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين، وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق، وكانت تحبه، وساعة رأته أرادت أن تخلو به، فقال لها: ويحك، إن الإسلام قد حال بيننا. فقالت له: تزوجني. فقال لها: أتزوجك لكن بعد أن أستأمر أو أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأمره نزل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقيل إن قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، فقال له حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل الله ذكرك في كتابه. فاعتقها حذيفة وتزوجها. ويتابع الحق سبحانه وتعالى بقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إن المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياة، إنها الرغبة في بناء الحياة الأسرية على أساس من الخير، وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته، وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء. فقد تسير في سبيل وطريق خطر وغايته فيها خير، وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك، أما الله عز وجل فهو يدعو إلى الجنة، والمغفرة تأتي بإذن الله أي بتيسير الله وتوفيقه. ونعرف جميعا الحكمة التي قالها الإمام علي رضي الله عنه: لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. وقول الحق جل وعلا في ختام الآية: لعلهم يتذكرون، تردد كثيرا هذا التذكر. ماذا يفعل؟ إن التذكر يشعرك بأن القضية كانت معلومة، والغفلة هي التي طرأت، لكن الغفلة إذا تنبهت إليها فهي تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل. لكن إن طالت الغفلة ونسي الأصل فهذه هي الطامة التي تنطمس بها المسألة. إذن فالتذكر يشمل مراحل: المرحلة الأولى أن تعرف إن لم تكن تعرف، أو تعلم إن كنت تجهل، والمرحلة الثانية هي أن تتذكر إن كنت ناسيا أو توائم بين ما تعلم وبين ما تعمل. فالتذكر يوحي لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع في الجهل، والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة. ولقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك. إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة في الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنساني، لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك حسب الأهواء، وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها، فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة أن ألا ينكح مؤمن مشركة، لأن المشركة في مثل هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة، هي كما قلنا أطول أعمار الطفولة في الكائنات الحية. ولو كان الأب مؤمنا والأم مشركة فالأب سيكون مشغولا بحركة الحياة، فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع الإيمان.
وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركا، لأنها بحكم زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته، وسينشأ طفلها الوليد في بيئة شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التي تناقض الإيمان. ويريد الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة، أي بعدم زواج المؤمن من مشركة وبعدم زواج المؤمنة من مشرك، أن يحمي الحاضن الأول للطفولة، وحتى يحمي الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول الذي يصدر عنه تربية، تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحدا، فلا يتذبذب بين عقائد متعددة. لذلك جاء قول الحق ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التي ينشأ فيها الوليد الجديد. وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين. الموقف الأول هو موقف مانع، لأن بعض العلماء يرى أن أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك، وقالوا: وهل هناك شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر؟ والموقف الثاني أو الموقف الثاني أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها: أهي تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار؟ فإن كانت المسألة مجرد الخلاف في الرسول فالأمر يهون، أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك، وعلى المؤمن أن يحتاط. وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيئته هو، وستكون البيئة المؤثرة واحدة، ووجود الولاية الأب مع الوجود في البيئة الإيمانية سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها. وإن كان على الإنسان أن يتيقظ إلى أن هناك مسالك تتطلب أو مسالك تتسلل من ناحية الشرك، فمن الخير أن يبتعد المسلم عن ذلك وأن يتزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة. وحين يحمي الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربي في الطفل عدم التوزع وعدم التمزق وعدم التنافر بين ملكاته. وحين نضمن للطفل التواجد والنشأة في بيئة متآلفة فهو ينشأ طفلا سويا، والإسلام يريد أن يحافظ على سوية هذا الطفل. ويقول بعض الناس: ولماذا لا نوجد محاضنة جماعية؟ وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال. نقول لهم إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا، لذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب أطفال بلا أسر فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة. ولماذا نذهب بعيدا؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال في إسرائيل فالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس رهيب، لدرجة أن التبول اللا إرادي ينتشر بينهم حتى سن الشباب. وكيف يغيب عن بالنا
أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب ألا يشاركه في أمه أحد، حتى وإن كان أخا له فهو يغار منه. فما بالك بأطفال متعددين، تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم، ولا يغني عن حنان الأم حنان 100 مربية، فليس للمربيات جميعا قلب الأم التي ولدت الطفل. فالحنان الذي تعطيه الأم ليس حنانا شكليا ولا وظيفيا، ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطي العطاء الصحيح. لذلك لا بد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التي ولدته له وحده، ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخا له. وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى الشارع ليجد حركة الحياة، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء وأمثاله من الأطفال، فيجب بعد ذلك أن ينسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع الخارجي. فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أما لا يشاركه فيها أحد، وأن له أبا لا يشاركه فيه أحد، وإن شاركه فيهما أحد فهم إخوته، ويضمهم ويشملهم جميعا حنان الأم ورعاية الأب. لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج هام وأساسي للتربية لمدة 2 وبضعة من الشهور. والحق تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الآن القول الحكيم الصادق، بيّن هذه الحقيقة واضحة في أجلى صورها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن الأم هي الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق. إذن فالحق يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع، وهي الأسرة في البناء العقدي، من أن تتأثر بالشرك، ويريد أن يحفظ للأسرة كيانا سليما. انتهى تفسير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. وأجد أنه قد بقي نحو 5 دقائق في الوقت، يمكن أن نختم بكلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات وما بعدها بيّن الله فيها الأحكام التي تتعلق ببناء الأسرة، فقد عني الإسلام عناية عظمى ببناء الأسرة عن طريق الفرد، فقد يكون من السهل بناء المصانع وإنشاء ناطحات السحاب، ولكن بناء النفوس أهم وأجدى من إنشاء القلاع الصناعية، لأن النفوس لو هدمت وهزمت من داخلها فلن تقوم في الدنيا حضارة لقوم أظلمت نفوسهم وأجدبت من الخير فأمست لا غناء فيها.
وكأن الإسلام ينادي بأعلى صوته على أهل الأرض ويقول لهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالنفس البشرية كالزجاجة، إن لم يملأها شيء ملأها الهواء، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومن ثم فقد كانت رسالات الأنبياء تركز على بناء النفوس، لذلك لأن الإسلام يؤمن بالواحد. فقد كان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فهذا رجل واحد أشرق الحق في قلبه، فقال لموسى: إني لك من الناصحين. وهذا آخر يسمى مؤمن ياسين، يقول فيه جل شأنه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. كذا قال ربنا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فهؤلاء رجال، والرجال قليل، فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالرجولة، وهي عملة نادرة. لقد وقف عمر رضي الله عنه يسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يتمنى كل منهم، قال أحدهم: أتمنى ملء المدينة خيلا أغزو بها في سبيل الله، وقال آخر: وأنا أتمنى ملء المدينة عبيدا أعتقه في سبيل الله، وقال ثالث: أنا أتمنى مثل أحد ذهبا أنفقه ابتغاء مرضات الله، وتمنى آخر وآخر وآخر. وفي النهاية سألوا عمر: فماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ فماذا قال الفاروق المحدث الملهم الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه؟ لقد قال فضلا وحكم عدلا، قال: وأنا أتمنى ملء هذا المسجد رجالا أمثال أبي بكر. يرحمك الله يا أبا حفص، لقد أصبت كبد الحقيقة يا رافع الراية الشورى وحارسها، جزاك ربي خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. في الوقت الذي ربى فيه الإسلام أبناءه على العقيدة الراسخة والمعنويات العالية والوازع الديني، مع تربية الرقابة في نفس المؤمن، قامت الحضارة الغربية على التفسخ الأخلاقي والانحلال الاجتماعي وإنكار شرائع الله، حتى قال ماركس: إن الأخلاق قيد لا معنى له. وقال سيمون دي بفوار: إن الزواج مبدأ فاضح، حتى وقف الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون واعترف بتلك الحقيقة، فقال: إن الولايات المتحدة لا تعاني أزمة في السلع، إنما تعاني أزمة في الروح. لقد وجدنا أنفسنا أغنياء في السلع، ولكننا فقراء في الروح. فما أعظم نبي الإسلام، وما أكرمه، وما أحلمه، وما أعقله، حين أوجز رسالته في كلمات فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حكم باختيار الزوجة المؤمنة، ولو كانت أمة فهي عند الله خير من مشركة تعبد صنما، أو جاحدة تنكر خالق الوجود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن، ولأمة سوداء ذات دين أفضل.
الحديث في الترغيب والترهيب، لكن يعني لم يخرجه الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه مواصفات تلك الزوجة فقال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكان نبي الله داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع: أسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة تعينني على أمر ديني ودنياي، وأعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، ومن ولد يكون علي سيدا، ومن جار سوء إن لاقى مني خيرا كتمه، وإن رأى مني شرا أذاعه، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب. وكما نهى الله المسلمين أن يتزوجوا المشركات، فقد نهاهم سبحانه أن يزوجوا المسلمات للمشركين، فقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي الممتحنة. كما ذكر سبحانه هنا: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال هنا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولو أعجبكم منصبه أو جاهه أو حسبه أو ماله. ثم بين الخط الفاصل بين الإيمان والشرك فقال: أولئك يدعون إلى النار. والحياة الزوجية إن بنيت على الإيمان أنبتت الأبناء نباتا حسنا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فإن قامت على غير ذلك خبث نباتها. قال تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال سبحانه: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فكيف يسول الشيطان لنا أن نرجح العرض الفاني من الجمال والمال والحسب، ونغفل عن حقيقة الإيمان والسمو الروحي؟ ما من شك أن الفرق شاسع والبون واسع، فشتان بين الثرى والثريا، وهيهات هيهات بين السحاب والتراب. ثم يمن سبحانه على عباده بما بين لهم من النعم في الأحكام الشرعية فقال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فداء الإنسان النسيان، ولو تذكر ما خاب سعيه، ولا ضل سؤله، ولا زلت قدماه. ثم قال رحمه الله: وقبل أن ننتقل إلى آية المحيض، نود هنا أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية، فقد جاء في كتاب ذخيرة الواعظ للعالم الجليل الشيخ إبراهيم عبد الباقي تحت عنوان السعادة الزوجية، نظم الله تعالى بالشريعة الإسلامية حياة الناس جميعا، وجعلها صالحة لمعاشهم ومعادهم إلى درجة لم يسبق لها مثيل. وحسبك قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العفو والعافية.
نظرت في هذا المبحث الذي ذكره الشيخ عقب تفسير هذه الآية، فإذا هو مبحث مكتمل أطال فيه الشيخ النفس في قضية أسباب السعادة الزوجية على حسب الشريعة الإسلامية. ها أنا ذا أكون قد فسرت الآية لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السلام ورحمة الرضوان، ويبقى مبحثه الذي أورده عند تفسير الآية تحت عنوان السعادة الزوجية، ربما ذكرناه في لقاء آخر إن شاء الله. هذا وللآية بقية يعني مع تفسير شيخنا أبي زهرة والمراغي وابن كثير على الأقل. وبذا ينتهي درس اليوم بفضل الله تعالى وبرحمته، ويبقى أن يقال إن شاء الله الأحد رياض الصالحين، ونلتقي يوم الاثنين إن شاء الله والثلاثاء مع الآية الكريمة، ربما ننتهي منها قبل سفرنا إن شاء الله، ثم نخبركم عما يكون أثناء السفر. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.